كانت تلك عادته مع نسائه. فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل، فخرجت عائشة لحاجتها يعني قضاء الحاجة، ففقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه في وقتها. فجاء النفر الذين كانوا يدخلون هودجها فظلوها فيه، فحملوا الهودج ولا ينكرون خفتها، لأنها رضي الله تعالى عنها كانت فتية السن لم يرثها اللحم الذي كان يثقلها. طبعا أمر آخر، هي نفسها كانت خفيفة الوزن رضي الله تعالى عنها، وفي نفس الوقت هو لو كان الذي حمل الهودج شخص واحد لأحس أنها غير موجودة، لكن لو كان أربعة مثلا يحملونه وهي أصلا خفيفة الوزن جدا، ففي هذه الحالة أربعة الوزن لما يتوزع على أربعة مش هيحس أنه فاضي، ليس فيه أحد، واضح؟ يقول فجاء النفر الذين كانوا يرسلون هودجها فظلوها فيه، فحملوا الهودج ولا ينكرون خفتها، لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يرثها اللحم الذي كان يثقلها. وأيضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خفتها، ولو كان الذي حمله واحدا أو اثنين لم يخف عليهم الحال. فرجعت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى منزلهم وقد أصابت العقد، فإذا ليس لها داع ولا مجيب، فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، والله غالب على أمره مدبر الأمر فوق عرشه كما شاء، فغلبتها عيناها فنامت رضي الله تعالى عنها. جلست تنتظرهم، يعني أفضل شيء الإنسان إذا كان مع مجموعة وظل الطريق ففي هذا الحين يجلس في المكان الذي هو فيه، لأنه أول احتمال أن يعود لنفس الموضع يخاف عنه فيه، فظلت تنتظر لعلهم يرجعون حينما يحسوا لأنها ليست معهم. فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها. نعم. فنامت فلم تستيقظ إلا بقول صفوان ابن المعطل، وهو يعني سلمي ذكواني صحابي فاضل متقدم للإسلام، لما رآها، وفي بعض الروايات قالت وكان يراني قبل الحجاب، وكان يراني قبل الحجاب، فعرف أن هذه عائشة، فأول ما اكتشف أنها عائشة صاح ابتعد وصاح رفع صوته قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون. فاستيقظت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. يقول فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل رضي الله عنه إنا لله وإنا إليه راجعون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان قد عرف يعني ذات ليلا في أخريات البيت، لأنه كان كثيرا النوم كما جاء عنه في صحيح أبي حاتم وفي السنن. تعرفون الحديث؟ يعرفه أحد؟ لما شكته امرأته أنه يعني كثير النوم، تجد عن المفصل الآن. فلما رآها عرفها وكان يراها قبل نزول الحجاب، فاسترجع وأناخ راحلته فقربها إليها فركبتها، وكان يراها قبل نزول الحجاب، يعني الحجاب أمهات المؤمنين كان يشمل جميع البدن حتى الوجه، هذا دليل واضح جدا، وهذا إجماع من العلماء أن الحجاب كان فرضا على أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خلافا لبعض الضالين والضالات المدعوة نوال الصعداوي التي تقول زوجات سيدنا محمد لم يكن محجبات. ويوجد آية في القرآن تنص على الحجاب أو تأمر بالحجاب، وأتحدى تقول لي 25 سنة أدرس الدين الإسلامي وأقارن ولا توجد آية في القرآن تدل على الحجاب، وزوجات سيدنا محمد لم يكن محجبات، وأتحدى من يأتي لي بأن السيدة خديجة مثلا كانت محجبة. الله المستعان. فاسترجع وأناخ راحلته فقربها إليها فركبتها وما كلمها كلمة واحدة. طبعا هذا السفر صحيح هو فيه خلوة، لكن هذا السفر إيه؟ اضطرار، سفر اضطرار، كسفر المرأة فرق من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، هذا كفر الصراط واضح. فقرب إليها فركبتها وما كلمها كلمة واحدة ولم تسمع منه أم المؤمنين إلا استرجاعه، ثم صار بها يقودها حتى قدم بها. وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة، فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بساكلته وما يليق به، ووجد الخبيث عدو الله أبي ابن أبي أبي ابن أبي متنفسا، فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحشي الاسم ويستوتيه ويطيعه ويضيعه ويجمعه ويفرقه، وكان أصحابه يتقربون إليه. فلما قدموا المدينة أصاب أهل الإفك في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم. ثم استشار أصحابه في فراقها، فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يفارقها ويأخذ غيرها تلويحا لا تصريحا، وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها وأن لا يلتفت إلى كلام الأعداء. فعلي لما رأى أن ما قيل مشكوك فيه أشار بترك الشك والريبة إلى اليقين، يتخلص هو أرد ذلك أن يخلص الرسول عليه السلام من الهم والغم الذي لحقه من كلام الناس، فأشار بخشم الذات. وأسامة لما علم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولأبيها، وعلم من عزتها وبراءتها وحصادتها وديانتها لا هي فوق ذلك وأعظم منه، وعرف من كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه ومنزلته عنده ودفاعه عنه أنه لا يجعل ربة بيته وحبيبته أنه لا يجعل ربة بيته وحبيبته من النساء وبنت الصديق من منزل الذي أنزلها به أرباب الإثم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على ربه وأعز عليه من أن يجعل تحته امرأة بغية، وعلم أن الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على ربها من أن يبتليها بالفاحشة وهي تحت رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن قويت معرفة الله ومعرفة رسوله وقدره عند الله في قلبه قال كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا ذلك كانوا يقولون سبحانك هذا بهتان عظيم. فإذا كان هناك فريق عظيم من الصحابة يقولون بقول أبي أيوب إذا سمعوا حديث الذي يقولون سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم يقول والكلام لابن الخير يقول وتأمل ما في تسبيحهم لله وتنزيههم له في ذلك المقام من المعرفة به وتنزيهه عما لا يليق أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امرأة خبيثة بغية. فمن ظن به سبحانه هذا الظن فقد ظن به السوء. يعني الملك الاستياق يقتضي عند هؤلاء الصحابة يقتضي ماذا؟ اللي هو في الحقيقة هو تنزيه لله، لأن الطعن في أم المؤمنين طعن في رسول الله وإيذاء لله سبحانه وتعالى، وفي هذا ظن السوء بالله، لأن الله لا يليق به أو لا يليق أن يظن به أن يبتلي زوجة نبيه بهذه الفاحشة. نعم. فمن ظن به سبحانه هذا الظن فقد ظن به السوء. وعرف أهل المعرفة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلها، كما قال تعالى الخبيثات للخبيثين، فقطعوا قطعا لا يشكون فيه أن هذا بهتان عظيم وفرية ظاهرة. فإن قيل فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها وسأل عنها وبحث واستشار وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده فيما يليق به، وهلا قال سبحانك هذا بهتان عظيم كما قاله كبراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ فالجواب أن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببا لها وامتحانا وابتلاء لرسوله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع بهذه القصة أقواما ويضع بها آخرين، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيمانا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي شهرا في شأنها. توقف الوحي لمدة شهر انقطع ولم ينزل شيء ابتلاء وامتحانا، لا يوحى إليه في ذلك بشيء ليتم حكمته التي قدرها وقضاها، ويظهر على أكمل الوجوه، ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانا وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده، ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا، ويظهر لرسوله وللمؤمنين سرائرهم، ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبيها، وتتم نعمة الله عليهم، ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبيها، لأن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد المؤمن لأنه يحب أن يسمع تبرعه إليه والتجاءه إليه وتذلله وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. فكان ذلك كله حاصل بإطالة فترة المحنة، ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبيها، والافتقار إلى الله والذل له وحسن الظن به والرجاء له، ولينقطع رجاؤها من المخلوقين، وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من الخلق. ولهذا وفت لهذا المقام حقه لما قال لها أبوها لما نزلت البراءة، قال لها مباشرة قومي إليه، يعني قومي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أنزل الله عليه براءتها، فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي. وأيضا فكان من حكمة حبس الوحي سهرا أن القضية نضجت وتمخضت واستشرقت قلوب المؤمنين أعظم استشراق، يعني وصلت المحنة إلى حالة كان الجميع منتظرين ومترقبين نزول الحكم من السماء من الله سبحانه وتعالى. فطبعا في هذه الحال لو كان في البداية ربما كانوا يحاولون أن يجد تحقيقا في المسألة بإيه فيما بينهم، لكن لما قالت سهرا والمنافقون يزدادون في إشاعة الإفك، والصحابة رضي الله عنهم يزدادون في قولهم هذا بوتان عظيم، في حالة هذا بوتان عظيم، واضح. ففي هذه الحالة كان من حكمة حبس الوحي سهرا أن القضية نضجت وتمخضت واستشرقت قلوب المؤمنين أعظم استشراق إلى ما يحييه الله ورسوله فيها، وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع، فوافى الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصديق وأهله وأصحابه والمؤمنون، فورد عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه، فوقع منهم أعظم موقع وألطفه، وسروا به أتم السرور، وحصل لهم به غاية الهناء. فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وأهله وأنزل الوحي على الفور بذلك لفاتت هذه الحكم وأضعافها بل أضعاف أضعافها. وأيضا فإن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عندهم وكرامتهم عليه، وأن يخرج رسوله عن هذه القضية ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه، وهذا شرف لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يكن مع أن رسول الله يعرف ويقطع ببراءة عائشة كما سيبين، رسول لم يشك في عائشة أبدا، وإنما كان يقطع ببراءتها كما سيأتي، ومع ذلك لم يدافعه عن نفسه، وإنما شاء الله سبحانه وتعالى أن يتولى بنفسه الدفاع عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ولهذا نظائر القرآن الكريم، كما واحد القرآن يسألونك عن كذا قل كذا، يقولون كذا قل كذا، يلقنه إيه الرد عليهم بقوله قل إلا في موضع الدفاع عن رسول الله عليه السلام فلم يقل له قل، وإنما دافع عنه مباشرة بنفسه، كما في إيه لما عيره أبو جهل بأنه الإيه الأكثر، لأنه لم يبق له ولد إيه ذكر، فكانوا يعير النبي عليه السلام بأنه الأكثر، فتولى الله بنفسه الدفاع فقال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لم يقل له قل إن ربي أعطاني الكوثر، ولكن زالت الوساطة هنا، وتولى الله بنفسه الدفاع عن مقام نبيه صلى الله عليه وسلم تشريفا له. كذلك هنا في حادثة الإفك أحب الله أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته وكرامتهم عليه، فأخرج الرسول عليه السلام من هذه القضية وتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل ولا ينسب إليه، بل يكون هو وحده المتولي لذلك السائر لرسوله وأهل بيته. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى، والتي رميت زوجته، فلم يكن يليق أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن المقارب من علمه ببراءتها، ولم يظن بها سوءا قط عليه الصلاة والسلام، وخاساه وخاساها. وذلك ولذلك لما استعذر من أهل الإثم لما صعد المنبر وهو حديث وقال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فهذه شهادة من الرسول عليه السلام لبراءة عائشة رضي الله عنها: والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وهو صفوان بن المعطل رضي الله عنه: وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فكان عند النبي عليه الصلاة والسلام من القرائن التي تشهد براءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين، ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه وحسن ظنه بربه وثقته به وفى مقام الصبر والثبات وحسن الظن بالله حقا، حتى جاءه الوحي بما أقر عينه وسر قلبه وعظم قدره وظهر لأمته احتفال ربه به واعتناؤه بشأنه. ولما جاء الوحي ببراءتها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن صرح بالإثم، الذي قذف قذفا إيه صريحا، بمن صرح بالإثم: فحدوا ثمانين ثمانين، فحدوا ثمانين ثمانين. طيب ما الفرق بين أن يقول فحدوا ثمانين ثمانين وبين أن يقول فحدوا ثمانين؟ كيف تضف؟ يعني العرب إذا قالت مثلا أعطيت العمال من يعمل مثلا لي هذا وله إيه؟ وله مثلا 100 جنيه، واضح؟ فلو قلت 100 جنيه بقى هتوزع عليهم كلهم 100 جنيه، لكن قلت من يعمل لي من يعمل لي هذا عمل فله 100 100 فله 100 100 مثلا، وضع له قيراط قيراط. فالتكرار يعني التكرار اللفظ في هذه الحالة يفيد أن لكل واحد هذا القدر، لكن لو لم يكرر فإن سيفهم منه أن هذا إيه عليه الجنة. فلما قال هنا فحد ثمانين ثمانين يعني كل واحد حد ثمانين، لكن لو قال حد ثمانين يبقى كلهم مجموع الجلد كان ثمانين، طبعا هذا غير مراد. فحد ثمانين ثمانين. ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي مع أنه رأس الإثم فقيل، لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة، والخبيث ليس أهلا لذلك. الحدود الحد يطهر صاحبه، وهذا الخبيث عبد الله بن أبي المنافق رأس النفاق الذي أتاح حديث الإفك وتولى كبره ليس أهلا لأن يطهر من هذا الذنب، وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة فيكفيه ذلك عن الحد. هذا قول. قيل قول آخر، قيل إنه كان يستوفي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب، في قوالب من لا ينسب له، زي ما بعض الصحفيين الذين يعني كما قال تعالى: ولا تعرف أنهم في لحن القول، يطول الكلام صياغة ويطعن في الصميم، لكن يطول الكلام صياغة بحيث لا يمسك عليه أحد أي دليل يحاكم به، فهو كان يحبك الكلام ويعني كان يجمع الكلام هو بقى ويخرجه بعد ذلك في قالب معين ويوسعه ويوزعه دون أن يتمكن أحد من أن يشهد عليه من غير أصحاب المنافقين طبعا. فكان يحبك القصة والصيغ بحيث لا ينسب إليه منها شيء كي يفر من عقوبة حد القاضي. نعم. وقيل بل كان يستوفي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه. وقيل الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو بينة، وهو لم يقر بالقلب ولا شهد به عليه أحد، فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه ولم يشهدوا عليه، لأن مرتين من أصحابه لم يشهدوا عليه، ولم يكن يذكره بين المؤمنين. وقيل حد القذف حق الآدمي لا يستوفى إلا بمطالبته، وإن قيل إنه حق لله فلا بد من مطالبة المخذوف، وعائشة لم تطالب به ابن أبي. وقيل قول آخر في تعليل ترك النبي عليه السلام إقامة الحد على عبد الله بن أبي، وقيل بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه وتكلمه بما يوجب قتله مرارا، وهي تأليف قوله وعدم تنكيرهم عن الإسلام، فإنه كان مطاعا فيهم ورئيسا عليهم، فلم يؤمن إثارة فتنة في حده، ولعله ترك لهذه الوجوه كلها. فجلد مصر حب عتاسة وحسان بن ثابت وحملة بنت زحف، وهؤلاء من المؤمنين الصادقين تطهيرا لهم وتكفيرا، وترك عدو الله ابن أبي، إذن فليس هو من أهل ذلك. هذا ما أفاده ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وهو خلاصة الروايات في هذا الباب. ثم قال رحمه الله: ومن تأمن قول الصديقة وقد نزلت براءتها، فقال لهم أبوها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. من تأمل هذا الكلام منها علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها، تماما كما حصل في مناسبة سبيها. من يذكرنا بها؟ لا. طب. في حديث أن حياة كنت أريد أن تذكرون النص، لكن أن أذكر معناه. ذلك رجل الأعرابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أعطيني من هذه الصدقات فإنها ليست من كدك ولا كد أبيك، ولكنها من إيه؟ من عطاء الله. فما غضب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قال: عرف الحق لأهلك، عرف الحق لأهلك، يعني نسب النعم إلى معطيها وهو الله سبحانه وتعالى. فكذلك هل هذا الموقف من عائشة ممكن أن يجد يعني أو يغضب منه رسول الله؟ أبدا لا يمكن، بالعكس هذا مما يرفع قدر عائشة في قلب النبي عليه السلام، أنها يعني إيه توحد الله ويعني وتجرد توحيدها لله سبحانه وتعالى هذا التجريد. يقول: فمن تأمل قولها علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها، وإفراده بالحمد في ذلك المقام وتجديدها التوحيد وقوة ذاتها وإجلالها ببراءة ساحتها، وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب له، لأن إذا قامت ترغب في الصلح مع رسول الله عليه السلام، هل هي أتت بشيء يستوجب أن ترغب هي في الصلح؟ هي ظلمت، ظلمت بحسب كلام أهل الإثم، فلذلك لم تنسب الفضل إلا إلى الله عز وجل وحده. ولثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قالت ما قالت إدلالا للحبيب على حبيبه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال، فوضعته موضعه، ولله ما كان أحبها إليه صلى الله عليه وسلم حين قالت: لا أحمد إلا الله فإنه هو الذي أنزل براءتي، ولله ذلك الثبات والرزانة منها، وهو أحب شيء إليها ولا صبر لها عنه، وقد تنكر قلب حبيبها لها سهرا، ثم صادقت الرضاء منه والإقبال، فلم تبادر إلى القيام إليه والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له، وهذا غاية الثبات والقوة. فطرق فيها قول يعني حسان: حصان رزان ما تظن بغيبة وتصبح غرفة من لحوم العواتب، رضي الله تعالى عنها. فهذا في غاية الرزانة مع صغر سنها، رضي الله تعالى عنه، مع شدة حاجتها إلى ذلك ومع شدة محبتها للرسول صلى الله عليه وسلم، لم تستخفها العاطفة بحيث تفزع إلى الرسول عليه السلام، وإنما في أشد الأوقات المحنة عنده إلى الرزانة والثبات كيف أنها وزنت الأمور وقالت والله لا أقوم إلا إذا الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل براءته. وطرق حديث الإفك متعددة عن أم المؤمنين عائشة وعن ابن الزبير وأم رومان وابن عباس وابي هريرة وابي اليسر رضي الله عنهم. فرواه من التابعين عشرة كما في فتح الباري وذلك في المتاليد والصحاح والسنة وغيرها ما بين مطول وموجز، ومن الثاني أي الموجز ما أخرجه الإمام أحمد عن أم رومان قالت بين أنا عند عائشة إذ دخلت عليها امرأة من الأنصار. طبعا حديث الإفك شاع وانتشر وذاع، وأم المؤمنين في غفلة كاملة عنه، ما كانت تحس بشيء من يدور في المدينة، لكنها كانت تستغرب أن الرسول عليه السلام كان بدأ يظهر عليه شيء من الجفاء، فكان يقولها كيف فيكم، كيف فيكم يعني باسم إشارة للبعيد، كيف حاله لما مرضت. فهي بين أنا عند عائشة إذ دخلت عليها امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بابنها وفعل، يعني كأن مثلا هي عصرت في شيء جاءت على ابنها أن يفعل الله به كذا وكذا، فقالت عائشة ولما يعني يكتب على ابنك، قالت إنه كان في من حدث الحديث، إن واحد من الذين إيه يتلموا بالحديث. قالت عائشة وأي حديث؟ قالت كذا وكذا. قالت أم المؤمنين وقد بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. عائشة صدمت قالت وبلغ أبا بكر؟ قالت نعم. فقرت عائشة رضي الله عنها مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى بنات، قالت فكنت فدسترتها، قالت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال فما شأن هذه؟ فقلت يا رسول الله أخذتها حمى بنات، قال فنعله في حديث تحدث به، أو قال فنعله في حديث تحدث به، قال فاستوت عائشة قاعدة فقالت والله لئن حلفت لكم لا تصدقوني ولئن اعتذرت إليكم لا تعذروني، فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عذرها، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فدخل فقال يا عائشة إن الله تعالى قد أنزل عذرك، فقالت بحمد الله لا بحمدك. فقال لها أبو بكر تقولين هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت وكان في من حدث هذا الحديث رجل يعوله أبو بكر فحلف أن لا يصله، فأنزل الله تعالى ولا يعتري أولو الفضل منكم والسعة إلى آخر الآية. فقال أبو بكر بلى، يعني بلى أحب أن يغفر الله لي، فوقله تفرد به البخاري. ما زال طبعا في الحديث الخبيث وقصصة كثير من الفوائد نرجوها إن شاء الله تعالى في مرة. سؤال للأخ أيضا، الزاني لا ينكح إلا زانية، هل زواج المسلمين من نساء أهل الكتاب في بلاد الغرب يعتبر من هذا الزواج المحرم حيث ينتشر عندهم الزنا؟ يعني حكم الله في الحكم السريعة أنه يجوز نكاح المحصنة من أهل الكتاب، يعني العفيفة من أهل الكتاب، بشرط أن تكون طبعا كتابية وبشرط أن تكون عفيفة، فإن كانت غير عفيفة فلا يجوز لنص الآية وحرم ذلك على المؤمنين مع الكراهة، مع الكراهة. وفي الحقيقة أن الزواج من نساء أهل الكتاب يعني الغالب فيه والقاعدة فيه أنه يعني تؤمن في شرط الزواج من الكافرات وفي أوروبا أو أمريكا أو هذه البلاد غالبه تؤمن، يعني والله تعالى إلا إذا كانت أسلمت وثابت واستقامت، ومع ذلك يعني لا يخلو من اضطراب في حالات الزواج هذه لأسباب يعني لا يناسب الآن يعني ذكرها. وأنا دائما أقول الإخوة في الغرب يعني إنه إذا أردت أن أقول يعني الأخت التي تريد أن تتزوج ومن أسلمت تتزوج واحد من نفس أهل بلدها ممن أسلم، لماذا؟ لأن اتفاق الثقافة والبيئة يكون له تأثير في النزاعات بعد ذلك. ثم إن القوانين طبعا تحت يعني إيه قوانين هناك تعطي المرأة سلطة يعني خطيرة في التحكم في الذرية، وربما تسبب في فتنة الذرية وإدخالهم في يعني دين الكفر واستذلال الرجل أيضا كما هو معلوم من أحواله في تؤمن إلا ما استثني. هذه حالات قليلة لا تنقض القاعدة وإنما تؤيدها. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن لكلامه يعني آثارا امتدت وتمتد إن شاء الله تعالى إلى أجيال. فكم فتح الله عليه مما ينير القلوب ويجلو طبعها. وقبل أن نقرع في تفسير قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والتي هي ذرة من نفائس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك عقد لها الإمام القاسمي رحمه الله تعالى فصلا واسعا نقل كلامه تقريبا برمته في تفسير هذه الآية من تفسير سورة النور لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ بذلك نجتزئ من هذه الرسالة المهمة التي أرسلها الشيخ شهاب الدين أحمد ابن مري الحنبلي وهو أحد تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، كتبها إلى حنابلة دمشق يعزيهم بالمصاب بالشيخ حين توفي شيخ الإسلام ابن تيمية ويوصيهم بنفس تأليفه من مسوداته والاحتفاظ بها فمن مراجعة الإمام ابن القيم فيها، ويبشرهم بالعاقبة الحسنة ويذكرهم بأخلاق الشيخ ومشربه عليه الرحمة والرضوان. فهو المعروف بالشيخ الحجابيين. فهذا الشيخ كان يعني أشعريا ثم استقام على منهج السلف على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. رسالة قيمة جدا، لكن أرسل أن نستدعي منها بعض القصور القليلة. يقول وهو يوصيهم بكتب شيخ الإسلام، يقول فإن يسر الله تعالى وأعان على هذه الأمور العظيمة صارت إن شاء الله مؤلفات شيخنا غفيرة صالحة للإسلام وأهله وخزانة عظيمة لمن يؤلف منها ويمثل وينصر الطريقة السلفية على قواعدها ويستحري ويختصر إلى آخر الدهر إن شاء الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه لطاعة الله. فقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. والله سبحانه يقول في كتابه ويخلق ما لا تعلمون. وكما انتفع الشيخ بكلام الأئمة قبله فكذلك ينتفع بكلامه من بعده إن شاء الله تعالى. فإن السر في بركة علم شيخ الإسلام ومصنفاته أنه طبق وامتثل قول الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما على لسان المؤمنين وجعلنا للمتقين إماما. كنا في تفسيرها اجعلنا نهتم بمن قبلنا لنصلح لأن يحتدي بنا من بعدنا. فكذلك كان شيخ الإسلام كما انتفع بكلام الأئمة قبله كذلك ينتفع بكلامه هو من بعده إن شاء الله تعالى. ثم يقول فلا تيأس من قبول القلوب القريبة والبعيدة لكلام شيخنا فإنه لله الحمد مقبول طوعا وكرها. وأين غايات قبول القلوب السليمة لكلماته وتتبع الهمم النافذة لمباحثه وترجيحاته؟ ثم يقول: ويا عجبا مما يقول، فإنه يكشف عن فراسة خالقة في هذا الشيخ. يقول: ووالله إن شاء الله لا يقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا هم إلى الآن في أصلاب آبائهم. وهذه هي سنة الحياة الجارية في عباده وبلاده. والذي وقع من هذه الأمور في الكون لا يحصي عدده غير الله تعالى. ومن المعلوم أن البخاري مع جلالة قدره أخرج قريبا ثم مات بعد ذلك غريبا، وعوضه الله سبحانه وتعالى عن ذلك بما لا خطر في باله ولا مر في خياله من عقوق الهرم على كتابه وشدة احتفالها به وترجيحها له على جميع كتب السنن، وذلك لكمال صحته وعظمة قدره وحسن ترتيبه وجمعه وجميل نية مؤلفه وغير ذلك من الأسباب. ونحن نرجو أن يكون لمؤلفات شيخنا أبي العباس أي ابن تيمية من هذه الوراثة الصالحة نصيب كثير إن شاء الله تعالى، لأنه كان بنى جملة أموره على الكتاب والسنة ونصوص أئمة سلف الأمة، وكان يقصد تحرير الصحة بكل جهد ويسع الباطل بكل ما يقدر عليه، لا يهاب مخالفة أحد من الناس في نصر هذه الطريقة وتبيين هذه الحقيقة وتسهيل العبارات وجمع أسباب المتفرقات والنطق في مضايق الأبواب بحقائق فصل الخطاب ما ليس لأكثر المقنطين في أبواب مسائل أصول الدين وغيرها من مسائل المحققين، إلى أن يقول رحمه الله تعالى: فكانت مقاصده وتحقيقاته في هذا الباب العظيم عجبا من عجائب الوجود. فلا شك ابن تيمية عند أي منطق هو عجيبة من عجائب الزمان التي قلما يعني تتكرر مثلها. فهذه مقدمة عابرة لأننا في أشد الحاجة إلى الاحتفال والاهتمام بتراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عامة أبواب العلوم والمفاهيم والسلوكيات الإسلامية. فهذه وصية نجددها بين الحين والحين، الاهتمام بتراث شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه كان شعاعا من نوره كغيره من الأئمة ابن كثير وابن عبد الهادي وغيرهم. وفي الحقيقة هذه النصيحة يعني كما أصليت يعني إلي منذ سنوات بعيدة، فقد كنت في حوالي يعني سنة 69 أو 68 كنا ما كان يعني يعرف أن حد ممكن يعني اللي يقرأ كتاب إسلامية يقرأ صلاح الدين لما العقار. قليل من الكتب كانت موجودة للدكتور محمد البهي رحمه الله تعالى في الرد على الشيوعيين والمجريين كتب المودودي، واضح. فهذا هو كان المتوسط. فكنت دائما اتردد على مساله علاء الدين الشارع خطير الغنوص، وكانت تقريبا هي المكتبه الوحيده في الاسلاميه في الاسكندريه مش الاسلاميه يعني تضع هذا مع ذلك خلط كتبا يعني سيئه مع صالح. فمر بي عابر كبير وقال لي اهتم بالتقط كتبا من الكتب الفكريه هذه وافصل منها، وأنا أعرفه رجل فاضل من أمطار السنة من جزء لا أحفظ اسمه، لكنه ألقى هذه النصيحة ومضى. فقال لي: ماذا تفعل؟ قلت: أشتري يعني كتب. فقال لي: أنصحك بأن تلزم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ولا تضيع وقتك في مثل هذه الكتب الفكرية. فهو رجل مر ومضى بعد ذلك، ما رأيته في بعد سنوات طويلة جدا يعني. يعني كان لهذه النصيحة أثر كبير جدا في الانتفاع وعدم تضييع بضاعة العمر النفيسة في ما هب ودب من الكتب التي هي يعني قليلة لك بذلك التراث العظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. فنوصي الإخوة خاصة الذين يبدأون في طلب العلم أن يجعلوا لكتب شيخ الإسلام حظا وافرا من الاهتمام، فإنه لا يكاد يعوض عنها شيء في هذا الزمان. قال القاسمي رحمه الله تعالى: قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والقبيحون للقبيحات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أخبر تعالى أن نساء الخبيثات للرجال الخبيثين، فلا تكون خبيثة لطيب، فإنه خلاف الحق. يصير شيخ الإسلام إلى أن هذا الصيغة صيغة إيه؟ حق مبتدأ وخبر. الخبيثات للخبيثين، يعني كل الخبيثات سوف ينضمن إلى كل الخبيثين، بحيث لا يبقى في الخبيثات خبيثة إلا وقد اجتمعت مع خبيث مثلها، ولا يبقى في الخبيثين خبيث إلا وقد اقترن بخبيثة مثله، فلا يبقى أبدا خبيثة بحيث تجتمع مع طيب، ولا خبيث ليجتمع مع طيبا. فإذا الآية تفيد الحصر. يقول: فلا يكون طيب لخبيثة فإنه خلاف الحق، إذ قد ذكر أن جميع الخبيثات للخبيثين، فلا يبقى خبيثة لطيب ولا طيب لخبيثة، وأخبر أن جميع الطيبات للطيبين فلا يبقى طيبة لخبيث، فجاء الحصر من الجانبين، موافقا لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ولهذا قال من قال من السلف: ما بغت امرأة نبي قط، لا يمكن أن تقع امرأة نبي أن تواقع الفاحش، هذا لا يمكن أبدا، ما بغت امرأة نبي قط. وطبعا قوله تبارك وتعالى: كانت تحت عبد من عبادنا، وضرب الله مثلا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين. خانتهما ليس المقصود بها تحاد من الأحوال، يعني الخيانة بمعنى ارتكاب الفاحشة أبدا، وإنما الخيانة كانت في العقيدة، مخالفة في الإيمان. فإن قوم امرأة نوح كانت مع الكفار، وامرأة لوط كانت تدل على لسانه، لكن هي نفسها تقع في الفاحشة فهذا ما لا يكون. نعم. لا، الخبث هنا الذي نتكلم عنه الخبث المتعلق بفعل الفاحشة فقط. أي نعم. هل هي أدت الفاحشة؟ طيب، ربنا سبحانه الجاهل من فرعون. أنا عفوا لأجل الأسئلة، لو سمحت، لو أعطينا هذا الحق لكل شخص سيخرج الدرس عن الموضوع أصلا، لأجل السؤال. يقول: ولهذا قال من قال من السلف: ما بغت امرأة نبي قط، فإن السورة نزل صدرها بسبب أهل الإثم. فلهذا لما صارت شبهة استشار النبي صلى الله عليه وسلم في صلاحها، إذ لا يصلح له أن تكون امرأته غير طيبة. وقد روي بل ثبت عن الحديث أنه لا يدخل الجنة ديوس، وهو الذي يقر السوء في أهله. ولهذا كانت الغيرة على الزنا مما يحبها الله وأمر بها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولهذا أذن الله للقاذف إذا كان زوجا أن يلاعن لأجل ما أمر به من الغيرة، ولأنها أفسدت صراحة. وإن حبلت من الزنا فعليه اللعان، لئلا يلحق به من ليس منه، ومضت السنة بالتفريق بينهما، تفريق للأبد. سواء حصلت الفرقة بالتلاعن أو بحاكم أو عند انقضاء لعان الزوج، لأن أحدهما ملعون أو خبيث، ملعون أو خبيث، فاقترانهما يقتضي مقارنة الخبيث للطيب. وفي صحيح مسلم من حديث عمران في الناقة التي لعنتها المرأة أنه أمر فأخذ ما عليها وأرسلت وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. الحقيقة هذا الفصل فصل رائع في الحقيقة من كلام شيخ الإسلام، ويتكلم على أثر المقارنة، أثر المقارنة على استقامة الشخص، مقارنة أصحاب السوء أو المرأة السوء أو الرجل السوء إلى آخره. فهو أعم في الحقيقة من حيث فوائده في أعم في العلاقات حتى يكمل أيضا موالاة الكفار والاجتماع بهم والمعيشة في وسطهم وغير ذلك وأثر ذلك على الإنسان. فهو يذكر أدلة على اعتبار أمر المقارنة والتفاعل النفسي الذي يحصل بين القرينين. فكل قرين بالمقارن يقتدي. فذكر هنا هذه الأمثلة التي ختمها بالكلام في اللعان، ثم ذكر حديث هذه المرأة التي لعنتها المرأة الناقة التي لعنتها المرأة وأخذ ما على هذه الناقة وأرسلها وقال ناقة حبنا ناقة ملعونة لأن المرأة لعنتها. واضح. ولما جتاز بديار ثمود قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين لئلا يصيبكم ما أصابهم. فنهى عن عبور ديارهم إلا على وجه الخوف المانع من العذاب. فهذه هي كل إذا مر الإنسان بمكان من الأماكن التي نزل فيها عذاب الله سبحانه وتعالى فإما أصلا لا يذهب لهذا المكان يتجنبه، وإما إذا كان لابد أن يمر به ويجتاز الطريق إليه فيمر وهو خائف باكي مستعبد. لماذا؟ لأنه إن لم يفعل ذلك فإنه يمتد إليه شؤمهم وشؤم مقارنة أماكنهم. فما يسميه والله تعالى أعلم المؤرخون فيما يسمى بعلم المصريات أو الإيديكتولوجي مما يسمونه بلعنة الفراعنة. الفراعنة ملعونون وليسوا لاعنين. الفراعنة ملعونون ضبرا ولا ركلا، وإنما المسألة كلها هم لا يفقهونها في الخير. المسألة هي أن هذا هو شؤم كفرهم يمتد إلى من مر بدياره في الأماكن التي نزل فيها العذاب. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أن يصيبكم ما أصابكم، فلا يفرض أن يكون ما يحصل من الحوادث التي سمعنا عنها كثيرا جدا مما أصاب من دخل مقابر الفراعنة أو أماكنهم أن هذا هو بشؤم كفرهم وأن هذه الأماكن نزل فيها العذاب. فالمسلول في ذلك إما أن ينأل يذهب الإنسان أصلا، وإما يذهب أو إذا مر منكرا فإنه يكفي، لأن البكاء والخوف يمنع من نزول العذاب الذي أصابهم بهذا الإنسان. والله تعالى أعلم. ولما جتاز صلى الله عليه وسلم بديار ثمود قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين لئلا يصيبكم ما أصابهم. فنهى عن عبور ديارهم إلا على وجه الخوف المانع من العذاب. وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصي. يعني ولا تركنوا، قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. نعم. وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصي. لا ينبغي لأحد أن يقارنهم ويخالفهم إلا على وجه يسلم به من عذاب الله عز وجل، وأقل ذلك أن يكون منكرا لظلمهم. أقل شيء أن ينكر يعني ظلمهم ناقصا لهم سامئا ما هم فيه بحسب الإنسان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. إن تغيير المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم، لا يعذر الإنسان أبدا، لأن إذا لم ينكر المنكر بقلبه لماذا؟ لأنه لا سلطان لأحد على قلبه. قد يكون هناك نوع من الإكراه أو الأذى يترتب على التغيير باليد أو حتى على اللسان في بعض الأحوال، لكن القلب من الذي له سلطان على القلب؟ إنما يكره البدن أو يكره اللسان، أما أن يكره القلب فهذا لا يكون. ولذلك لا بد من إنكار المنكر بالقلب لأنه مستطاع لكل أحد. وقال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هي كانت مكرهة في بقائها عند فرعون، لكنها كانت تجتهد، كانت تنكر ذلك لقلبها، وكانت تنكر ما أراد فرعون، وتدعو الله سبحانه وتعالى بأن يزايل بينها وبين فرعون. ونجيني من فرعون وعنده ونجيني من القوم الظالمين. ويقال في بعض كتب التفسير إنها لم تمكنه منها قط، والله تعالى أعلن بصحة ذلك. وكذلك ما ذكره الله عز وجل عن يوسف وعمله لصاحب مصر لقوم الكفار، يعني يوسف كان وزيرا لما يمكن أن يسمي الخزانة مثلا أو المالية أو ما تشاء، فمع أن الملك كان كافرا. وذلك أن مقارنة الكفار إنما يفعلها المؤمن في موضعين، إذا وقعت من المؤمن مقارنة ومقاحبة وامتزاج ومخالطة للكفار أو الفساق، فإنما يعني يعذر في موضعين اثنين. الموضع الأول يقول أحدهما أن يكون مكرها عليها، يعني كحال امرأة فرعون، والثاني أن يكون في ذلك مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة، أو أن يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه، فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة المرجوحة، كحال يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفي الحقيقة المكره هو من يدفع الفساد باحتمال أدناهما. ما هو أدناهما؟ يقول وهو الأمر الذي أكره عليه، فمن سكنة الأكل الميتة مفسدة، لكن ذهاب الروح مفسدة أعظم، فتدفع المفسدة والخطر الأعظم الذي هو ذهاب الروح وإذهابها بمفسدة أخف منها، وهي أن يتناول المضطر الميتة لينقل حياته. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، وقال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. القوم الذين بقوا وسط الكفار ولم يهاجروا إلى المدينة، فلما خرج الكفار بجيشهم إلى مقاتلة المسلمين كان هؤلاء في الظاهر من الكفار، فأخرجوهم معهم مكرهين، فكانوا إذا قتلوا أثناء القتال في بدر أو غيرها كان يتحرز من ذلك بعض المسلمين، فنزلت هذه الآية في تأثير من يقيم طواعية بين الكافرين كلا عذر، يقيم طواعية بين الكفار. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إذن الإقامة مع الكفار وسط الكفار في ديار الكفار بغير عذر مختارا، يعني هذه الإقامة من قد تكون من أسباب سوء القتلة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني بترك الهجرة إلى ديار الإسلام. قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن الأرض الله واسعة فتهاجروا فيها، إذا كانت لهم سعة، فكانوا آثمين لأنه كانوا يستطيعون الهجرة ومفارقة الظالمين. وقال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فإذا هذا أيضا إشارة إلى الاستضعاف وإلى الإيه الإكراه الذي يعذر الإنسان به إذا أقام مع الكفار. فقد دلت الآية على النهي عن مناكحة الزاني، الزاني هو يقول هنا الآية التي يقول تعالى الخبيثات للخبيثين، يضطرب الشيخ الإسلام من هذه الآية خلاف الآية الأخرى أيضا التي تكلم فيها من قبل، لكن هذه الآية بالذات الخبيثات للخبيثين يضطرب منها شيخ الإسلام تحريم نكاح الزاني. يقول والمناكحة نوع خاص من المصاحبة والمقارنة والامتزاج والمخالطة، لأن المناكحة في أصل اللغة المجامعة الاجتماع، كما يقال تناكحة الأشجار يعني التف بعضها لبعض، فهذه صورة من صور هذه المجامعة والمقارنة والامتزاج والمخالطة. فلها المناكحة لها درجات ثلاث، طرفان ووسط، الطرف الأدنى منها وهو اجتماع القلوب، اجتماع القلوب وجعل بينكم مودة ورحمة، وهذا ما يحصل بمجرد انعقاد العقد الشرعي، مجرد انعقاد العقد يوجد الله سبحانه وتعالى بين هذه المرأة الغريبة عن هذا الرجل وهذا الرجل الغريب عن هذه المرأة مودة، بحيث يكون أقرب إليها من أبيها وأخيها وأختها وأقربائها بمجرد كلمة الله التي بها يستحل هذا النكاح. هذا هو أدنى درجات الاجتماع، يعني أدنى درجات هذه المناكحة أو المجامعة، وهي اجتماع القلوب بمجرد العقد، ولذلك يسمى العقد بالنكاح أيضا. وبلغ من تعظيم الشرع له أن رتب عليه حرمة بمجرد العقد، يترتب حرمات وأحكام خاصة بهذا العقد وهذا النكاح وهذه المجامعة. ما هي؟ يظهر ذلك في أحكام التوارث، إذا عقد على امرأة ثم توفي فإنها ترث، وكذلك هو يرثها إن مات في أثناء فترة العقد. واضح هذه من آثار عقد النكاح. كذلك وجوب عدة الوفاة على المرأة إذا توفي من عقد عليها مجرد العقد، حتى لو لم يجتمع في مكان واحد خالدين. واضح؟ فإذا هذا أدنى درجات أو أحد طرفي معنى المناكحة. الطرف الآخر وهو أقوى هذه الأطراف يعني المضابعة. أما الطرف أما الوسط فهو أو الدرجة الوسطى، فهي اجتماعهما خاليين في مكان واحد، اجتماعهما خاليين في مكان واحد. طبعا هذا يقرر الطلاق إذا حصلت هذه الخلوة، فيجب على الرجل أن إذا طالبت المرأة أن يدفع لها كل الطلاق، ما يعني ما تأخر من هذا الطلاق، يعني له أثر أيضا. مجرد اجتماعهما خاليين في مكان واحد وأن ينزل الخطاب، فهذا عند كثير من العلماء يعتبر دخولا ويترتب عليه احكام الدخول. اما اقصى الاطراف واقوى صورها فهي اقصد او الطرف الاخر منها فهو يعني المضارعة. يقول شيخ الاسلام: فقد دلت الايات على النهي عن مناكحة الزاني، والمناكحة نوع خاص من المصاحبة، والمناكحة في أصل اللغة المجامعة، فقلوبهما تجتمع إذا عقد النكاح بينهما، فيصير بينهما من التعاطف ما لم يكن قبل ذلك، حتى يثبت ذلك حرمة المطهرة في غير الرهيبة. يعني مجرد عقد تترتب عليه آثار، لأنه له شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قوله حتى يثبت ذلك يعني ذلك العقد حرمة المطهرة في غير الرهيبة، يعني بمجرد العقد تترتب احكام كثيره على هذه المطهره، طبعا في غير الرغيبه، لان الرغيبه لا تحرم الا بالدخول بالام. فالقاعده المعروفه ان العقد على البنات يحرم الامهات، والدخول بالامهات يحرم البنات. يقول حتى يثبت ذلك اي العقد حرمه المطهره في غير الرغيبه بمجرد ذلك في التوارث وعدة الوفاة وغير ذلك، وأوقف ذلك اجتماعهما خاليين في مكان واحد، وهو المعاشرة المقررة للصلاة كما أفتى به العلماء، وآخر ذلك اجتماع المضاضعة. وهذا وإن اجتمع بدون عقد نكاح فهو اجتماع ضعيف. يعني إذا حصل هذا في حالة الباحثة لكنه ضعيف، و يعني سميع الآثار لعدم وجود عقد النكاح في حالة الفاحشة. يقول: بل اجتماع القلوب أعظم من مجرد اجتماع البدنين بالكفاح. ودل قوله تعالى: الطيبات للطيبين على ذلك من جهة المعنى ومن جهة اللفظ. أيضا الطيبات والطيبين يدل من جهة المعنى ومن جهة اللفظ على نفس الحكم، وهو قضية المقارنة، أن العفيفة لا تتزوج زانيا والعكس. ودل أيضا على النهي عن مقارنة الأجار ومزاوجتهم، كما دل على هذا غير ذلك من النصوص، طبعا خاصة النصوص التي تأمر بزواج المرأة ذات الدين. لماذا؟ مراعاة لهذا التأثير وهذا التفاعل الذي يحصل بين الطرفين، يعني إيه؟ يعني فلذلك قال عليه السلام: خاصة لذات الدين فلذات ذات، كما في الحديث المعروف. وقال تبارك وتعالى: احشروا الذين ظلموا وازواجهم، يعني نظراءهم واشباههم. فكل صنف من اصناف الكفار الظالمين يقرن بعبدة الشمس، ينضمون الى عبدة الشمس، عبدة الأوثان مع عبدة الأوثان، عبدة المسيح مع عبدة المسيح، وهكذا. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أصنافهم وأنواعهم وأشكالهم، يحشرون فئات وطبقات. فالمقصود بأزواجهم نظراؤهم وأزواجهم. والزواج أعم من النكاح المعروف، يعني كلمة الزواج أعم من كلمة النكاح. فيعني فكل نكاح زواج، لكن ليس كل زواج نكاحا. لماذا؟ لأن الأزواج تطلق على الأصناف والأنواع، وتطلق أيضا على النكاح المعروف. فقول هنا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أنواعهم أشباههم ونبراءهم. قال تعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني ينوعهم. وقال تعالى من كل زوج بهيج، كل نوع. وقال تعالى وإذا النفوس زوجت. وقال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. وقال وخلقناكم أزواجا. وقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. وإن كان في الآيات نص في الزوجة التي هي الصاحبة وفي الولد منها، يعني يقول حتى لو كانت هذه الآية إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، هي نص يشمل من صاحبة والولد، صاحبة الإنسان يعني زوجته وأولاده، لكنها أيضا من حيث المعنى تعم في كل مشابه ومقارن في كل نوع وتابع. إن من أزواجكم يعني من مين؟ أزواجكم ممكن أصدقائكم، صحبتكم، يعني القريبين منكم الذين يخالطونكم وتنتبهون لهم وتقربونهم إليكم، يعني من حيث المعنى، من حيث اللفظ في الأزواج بمعنى الصاحبة، لكن من حيث المعنى العام وهو معنى المقارنة الذي يناقشه شيخ الإسلام هي شاملة من أزواجكم يعني أقمتكم وقرنائكم ونظرائكم وأجدادكم عدوا لكم، يعني إذا دعوتم وحرضوكم على معصية الله وفتنوكم عنها. قال تعالى وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فالمصاحبة والمطاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع طاعة الله على مراد الله. ويدل عليه الحديث الذي في السنن لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وفيها المرء على دين خليله فلينظر أحدكم لن يقارن. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد إلى أن قال ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير، ضفير يعني حق، والضفير الحق. وهذا أمر ببيعها ولو بأدنى ما يقابله، ولو بأحقر فيه أو أحقر ثمن، لأجل التخلص من شرها كي لا تبقى معه. قال أحمد إن لم يبعها كان تاركا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والإماء التي يفعلن هذا يكون عامتهن للخدمة، فكيف بأمة التمتع أي السرية؟ وإذا وجب إخراج الأمة الزانية عن ملكه فكيف بالزوجة الزانية؟ والعبد نظير الأمة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، فهذا يوجب لعنة كل من آوى محدثا سواء كان إحداثه بالزنا أو السرقة أو غير ذلك، وسواء كان الإيواء. وتأملوا يعني عظمة هذه العقلية الجبارة، عقلية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كيف يتعامل وكيف يستنبط من النصوص ويخرج لنا هذه الخلود. يقول عموم قوله عليه السلام لعن الله من آوى محدثا، إذن يقول هذا يوجب لعنة كل من آوى محدثا سواء كان الإحداث بالسرقة فيهر يعني يخبئه في بيته مثلا أن عنه سارق أو خاطئ أو فعل شيء معين أحدث شيئا فآواه شباعا بها، أو زنى فآواه ضمه إليه. طيب هذا الإيواء بماذا يكون؟ قد يكون الإيواء بأنه يخبئه حتى لا تناله عدالة الشرع، أو يكون الإيواء بأن يتزوج محدثا، يعني بمعنى امرأة زانية فيتزوجها، فهذا داخل في الإيه؟ في من آوى محدثا، أو آوى ملك اليمين المحدث بمعصية الزنا أو السرقة، واضح؟ فإذا يقول سواء كان إحداثه بالزنا أو السرقة أو غير ذلك، وسواء كان الإيواء بملك اليمين أو نكاح أو غير ذلك، لأن أقل ما فيه ترك إنكار المنكر. والمؤمن يحتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقاربه. لابد الإنسان يعني قبل التقريب يقع الامتحان أولا، قبل أن تقرب أنت شخصا سوف تكون صحبتك معه، فينبغي أن تمتحنه أولا. وهذا يحصل أشياء كثيرة، إما بشهادات الشهود تستشهد الناس عليه، تسأل عن أخلاقه وطباعه وأمانته ودينه وكذا وكذا من صفاته. ثم هناك وسيلة يعني أخرى عن طريق الجرح والتعديل، أو يكون ذلك بالاختبار والامتحان، أن تضع في اختبار أو في يعني امتحان. يقول شيخ الإسلام: والمؤمن يحتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه بالنكاح وغيره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وكذلك المرأة التي زنى بها الرجل فإنه لا يتزوجها إلا بعد التوبة في الأصح. هذا هو الراجح والصحيح، أن من فعل يعني ذلك بامرأة فلا يصح له أن يتزوجها إلا بعد التوبة، بخلاف ما نسمعه من جهلة الناس في كثير من هذه الحوادث المؤسفة التي تحصل ويسمع عنها بين الحين والحين، يحرضان على الزواج فورا اعتقادا منهما أن هذا نوع من السفر. لا، هناك شرط لصحة هذا النكاح، وهو أن يتوب كلاهما من هذه المعصية. لابد أولا من التوبة، واضح؟ نعم. يقول: وكذلك المرأة التي زنى بها الرجل فإنه لا يتزوجها إلا بعد التوبة في الأصح. طبعا التوبة جزء آخر، هو إيه؟ شيء آخر مهم. نعم، ما يدخل هذا من جزء من التوبة. انتبهوا، فكروا، ما هو دي من التوبة. لازم واحد منكم يصلى الأول. لا، هذا من التوبة. أنا أقول حاجة ثانية مهمة، الاستبراء، استبراء، استبراء الرحم، لأنه لو كان لو رزقت مولودا من هذا السفاح لا ينسب إلى هذا الرجل، لأنه ليس ابنه، هو ابنها هو هي فقط. واضح من غير واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا، لأن هذا ما يحصل أيضا بسبب الجهل الفاحش المتفشي في الناس. واضح؟ فلا بد من استبراء رحمها أولا، بحيث يتأكد أن هذا الولد يعني أن إذا يعني خلق ولد من هذا السفاح فإنه لا ينسب إلى هذا الإنسان شرعا. واضح من غير واضح؟ هذا الأمر مهم أيضا، بذلك اختراط التوبة. يقول: فإنه لا يتزوجها إلا بعد التوبة في الأصح، كما دل عليه الكتاب والسنة والآثار. لكن إذا أراد أن يمتحنها، هل هي صحيحة التوبة؟ إذا أراد أن يمتحنها، هل توبتها توبة صحيحة أم لا؟ كيف يكون ذلك؟ قال ابن عمر: يراودها، فإن أجابته لم تصح توبتها، وإن لم تجبه فقد تابت، يعني وحينئذ له أن يمتحها. ونص عليه أحمد، اعترض على هذا قوم آخرون فقالوا: هذا فيه طلب الفاحشة، إذا أرادها امتحانا لها فهذا فيه طلب الفاحشة، وقد تكون قد تابت بالفعل ثم تنقض التوبة، وقد تأمره نفسه بتحقيق ذلك ويزين لهما الشيطان، لا سيما إن كان يحبها وتحبه وقد ذاقته وذاقها. ومن قال بالأول، الفريق الأول الذين قالوا يمتحنها بالطريقة التي ذكرنا، قال: الأمر الذي يقصد به امتحانها لا يكون أمرا بما نهى الله عنه. يعني حينما يؤمر هذا بأن يمتحنها ليثبت له توبتها، هذا لا يجوز الاعتراض عليه بأن هذا أمر بما نهى الله عنه، فيمكنه ألا يطلب الفاحشة بل يعرض. كل شيخ الإسلام يعني لا يطلب الفاحشة لكن يعرض في الكلام لامتحانها. والتعريض للحاجة جائز بل واجب في مواضع كثيرة. وأما نقضها، نقض التوبة، بعضهم يقولون هي قد تكون تابت ثم بعدما امتحنها بهذه الطريقة تنقض توبتها، يقول في الرد على ذلك: وأما نقضها فإذا جاز أن تنقض التوبة معه جاز أن تنقضها مع غيره، فهذه لا تكون تائبة. والمقصود أن تكون ممتنعة ممن يراودها. وأما تزيين الشيطان له الفعل فهذا داخل في كل أمر يفعله الإنسان من الخير يلين فيه نحنه. فإذا أراد المؤمن أن يصاحب أحدا وقد ذكر عنه الفجور وقيل إنه تاب أو كان ذلك مقولا صدقا أو كذبا، فإنه يمتحنه بما يظهر به ذره وفجوره، يمتحن بشيء يظهر هل هو ضار أم فاجر. كذلك إذا أراد أن يولي أحدا ولاية امتحنه كما أمر عمر بن عبد العزيز غلامه أن يمتحن ابن أبي موسى لما أعجبه سمته، يعني رغم الشكل الظاهر في سمت الحسن وتبين حسن في الظاهر واضح، فقال له يعني عمر غلام عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز طلب غلامه أن يمتحن هذا ابن أبي موسى لأنه كان يريد أن يعينه يعني في ولاية معينة أو وظيفة معينة، فأراد أن يمتحنه، جعل غلامه يعني إيه يقول له: قد علمت مكاني عند أمير المؤمنين، أنا لي وجاهة ومعدة عند أمير المؤمنين، فكم تعطيني إذا أثرت عليه بولايتك؟ إذا رفحتك للمنصب ده عند عمر بن العزيز تعطيني كام؟ فبذل له مالا عظيما، فعلم أنه ليس ممن يصلح بالولاية، لأن الذي يقول مرة يقول مرة. وكذلك في المعاملات لابد الإنسان يمتحن الذي يتعامل معه، لذلك الناس لو احترمت قواعد الشرع لما حصلت المصائب التي نسمع عنها من النصب والاحتيال والخداع وغير ذلك. يأتي ويقول لك: ده أنا وجدته مش عارف يصلي وفي كذا مش عارف علامة إيه صلاة وجهه وكذا، وقلت رجل طيب، يعني الشرع لا يحمي المغفلين كما يقولون، هذه أولى من أن يقول القانون الشرع لا يحمي المغفل، لأن الشرع أعطاك الوسائل التي بها تصل إلى حقيقة هذا الشخص بقدر المستطاع عن طريق ارتحاله أو غير ذلك من الوسائل، فأنت الذي قربت لأنك وضعت الثقة في غير أهلها، فلا تلومن إلا نفسك. وإحنا عامة مشاكلنا في الحقيقة ليست سببها التدين بالإسلام، وإنما كل مشاكلنا سببها البعد عن هذه الإسلام. فهل من التزكية أن ترى رجلا منتحيا فخلاص يبقى منتحي لا حكم التوفيق؟ لا، منتحي تساوي رجلا في وجهه صعب، رجل لكنه إنسان كأي إنسان يمكن أن يعني يخون، ممكن يكون أمين لكن يضعف، ممكن أشياء كثيرة، واضح يكون جاهلا واضح، لكن المنتحي يساوي رجلا في وجهه شعر، يعني اللحية تدل إذا كان متدينا على أنه يتمسك بهدي النبي عليه الصلاة في هذه الجزئية، هي المفروض أنها تكون في صورة مثلى نعرفها جميعا، لكن الواقع أن لو واحد نصاب وأراد أن يعطي لكاته فهل يمنعه أحد؟ واحد يريد أن يروج تجارته واللحية دي من عدة الشهر يعني فهل يمنعه أحد؟ يروج على الناس ويخدعهم عن طريق هذا، فطبعا هو يعني في هذه الحالة ليس كل شخص منتحي يعني معناه أنه هو قد جاوز القنطرة، وليس كل شخص بخلاف ذلك أيضا يكون راسا أو خائنا أو كذا، وبحث ابحث عن الصفات الكامل التي لا تظهر، أما الذي يظهر فلا يكفي، الظاهر وحده لا يكفي. وهذا الرجل الذي أعجبه أعجب عمر بن عبد العزيز سمته، هو أعجبه من حيث الظاهر لكن فكك وراءه وسأل عنه وسلط غلامه عليه لكي يمتحنه، فهذا هو هذه الكياسة واضح. فاللي يجي كل شوية نسمع الناس يقول لك ولقيته هو اللي يصلي في الجامعة وإيه كذا كذا وبعدين فأنا فيها كذا وكذا وكذا، واضح إذا فتك فتجد هو الذي فقه، فنفسك لوم ولا تلوم المقال ومش ذنبا فليس لك اعتذار، وثق نفسك لأنك الذي قصرت. لماذا؟ لأن القاعدة أن الأمين لا يمكن أن يكون كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما خان امين قط ولكن اتهم غير امين فخان، ما خان امين قط ولكن اتهم غير امين فخان. فابحث عن الامانه وتحر عنها بقدر يعني ايه تفاعتك، فالامين لا يكون ولا يستطيع أن يكون بتوفيق الله. لكن الذي يحصل المشاكل التي نسمع عنها هي أمن الأمانة والثقة وضعت في غير موضعها. لأتمنى قسم خائن وظن أنه أمين فلذلك حصل يعني ما حصل. وتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. ليس معنى الحديث أن كل دعائهم لا يستجاب، لكن هو مقصود الحديث ثلاثة إذا دعوا الله لا يستجاب لهم إذا دعوا على ثلاثة معينين. أولهم رجل رجل كان تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. هل معنى ذلك أن لو كان لرجل امرأة يطلق يحرر على طلقها؟ لا، الطلاق مكروه. بدليل ليس الحديث الضعيف أبغض الحلال إلى الطلاق، ولكن بدليل الآية فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويدع الله فيه خيرا كثيرا. فهذا ندب إلى الصبر على هذا، واضح؟ لكن ما المقصود من الحديث؟ المقصود أن هذا الرجل الذي كان واحد تحت امرأة سيئات الخلق فلم يتلقى شرعا ليس المقصود أيضا سيئات الخلق بمعنى أنها خائنة أو خبيثة بالمعنى الذي نذكره في هذا البحث، لا، هذا طبعا عليه أن يفارقها كما ذكرنا. لكن المقصود إيه؟ ثالثة متاكسة، واضح؟ فإن حضر عليها يفاد ويؤذر. لكن الكلام في إيه؟ في أن الشرع أعطى هذا الرجل حق طلقه في سعة في طلقه، ثم هو بمحض إرادته واختياره أمسكها في عقنته. ففي هذه الحالة إذا دعا عليها لا يستجاب دعاؤه عليها، لأن الشريعة أعطته هذا الحق. هو ما يعني بمحض إرادته تنازل عنه خلاص، لا يبقى إيه؟ إذا دعا لا يدعو عليها بقى. الأمر النوع الثاني هو الشخص الثاني رجل ادان دينا ولم يسلم عليه. معنى الحديث يعني فلما حل أجل هذا الدين راح يطلب الدين من هذا الرجل، فقال له إيه؟ ما لك عندي شيء جحد. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، واضح؟ فهذا الذي ادان دينا الله سبحانه وتعالى أنزل أطول آية في القرآن الكريم وهي آية الدين في آخر سورة البقرة ليشرع فيها ما يحفظ مصلحة المؤمن حتى لو في قدر قليل جدا من المال. أطول آية نزلت، انظر إلى شدة يعني اعتناء الناس سبحانه وتعالى بعبده المسلم. ولذلك عدت هذه الآية من أرجى آية في القرآن. قالوا إذا كان رعاية الله سبحانه وتعالى لمصلحة المؤمن في الدنيا من أجل مواهبات قليلة أنزل فيها أطول آية، فكم تكون الرحمة التي ينبغي أن يطمع فيها في الآخرة. فإذا كان أطول آية نزلت لحفظ كويس يعني دريجمات، فكيف تكون رحمة الله للمؤمن وعنايته به في الآخرة؟ السهل يعني أنه هو الذي تنازل بمحض إرادته عن الإجراءات الشرعية التي أنزل الله فيها أطول آية ليحفظ له ماله، واضح؟ فما دمت قد تنازلت عن كمال هذا الحق بنفسك والمحض إرادتك، إذا لو دعوت على هذا الشخص لا يستجاب دعائك عليه، مع أنه ظالم وجاحد وناكر بالمعروف، لكن الشرع شرع لك ما يحميك، أنت الذي فرضت. فكما نكرر دائما كل ما تكلمنا هي نتيجة الانحراف عن هذه الإسلام، وليس الإسلام نفسه ولا تشريعات الإسلام، وليس كما يقولون وجدت ملتحي، وجدت مش عارف لابس ايه، وجدت يصلي في الجامع، لقيته في وجهه كذا على جبينه علامه الصلاه. هذه انت يعني ده نوع من الاكتئاب. اللي بيقول الكلام ده بس بايه؟ يعني بايه؟ بياك تغفل. لان طبعا مش هي دي المقاييس، ليست هذه المقاييس التي يحكم بها على الشخص، لان هذه المظاهر لا يعجز عنها احد. مدروك ما يحتمي وراءها يعني من هو سيء كمية. النوع الثالث رجل آتى ماله سفيها، وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالنص على نهاك عن أن تمكن السفيه من المال. فإذا أعطيت هذا السفيه المال ومكنته منه وأنت تعرف أنه سفيه وتعرف أن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، واضح؟ ثم بعد ذلك ماذا تتوقع من السفيه؟ سوف يفرق هذا المال نظرا نظر ويهدر هذا المال. فإذا فعل ذلك بمالك وضيعه وجئت تدعو عليه لا يستجيب الله دعاءك عليه، لأنك أنت المقصر في الحقيقة وليس هذا السفيه، لأنه سفيه. أما أنت فيعني لا يستجيب دعاءك عليه إذا خالفت هدي الشريعة في مثل هذا الباب. فنعود يعني لموضوعنا وهو أن يعني معظم ما نحن فيه من المشكلات إنما تنشأ من تعدينا لحدود الله وتجاوزنا للضوابط الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى لحفظ مصالح الناس. يعني مثلا نلاحظ مثلا كثير من الناس يستحي أن يطلب إيصالا أو ورقة أو شهود أو شيء من هذا. هو في الحقيقة إذا أعطى مالا هو لو يود ولو يشكل عليه من في السماوات ومن في الأرض أن يشهدوا على هذا الشخص، لكن يستحي. فهذا الحياء في الحقيقة عجز، لا يسمى حياء، هذا عجز. في فرق بين الحياء وبين العجز. فأنت تحسن إليه في الحقيقة، أنت لست مقصرا، تحسن إليه لأنك تعطيه هذا المال، وفي نفس الوقت درجة الإيثار عندك وظروفك أنك لا تستطيع التنازل عن هذا المال، فأنت تتخلى عن هذا المال فترة معينة متفق عليها كي يعيده إليك وتفرج عنه هذه الكربة، فأنت ما قصرت. فإذا أردت حفظ حقيقة فلا خرج عن إطلاق من الاجتهاد والكتابة وأخذ الإجراءات الكفيلة برد الحقوق. واضح؟ وإلا للأسف الشديد نتيجة الاستحياء والمشاكل التي تحصل بين الناس بتسد أبواب الخير بعد ذلك. أعلم بعض الناس المحسنين الذين كانوا يحرصون جدا على تفريج كروبات الناس عانى كثيرا ممن لا يردون الحقوق إلى أصحابها ويجحدونها ويماطلون في أدائها. فأقسم قسما أنا أظن أنه يجب عليه أن يحلف فيه، أقسم قسما أنه لا يخرج أحدا أبدا. فلا شك أن سلوك هذا الشخص المماطل كان فتنة وتسبب في سد أبواب الخير على الناس. بغض النظر المفروض الإنسان أيضا يعني يأخذ احتياطاته في مثل هذه الأبواب. الحقيقة الحديث كما ترون هو حديث ذو شجون، لكن نفتخر على هذا الاستفراد ونكمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول: وكذلك في المعاملات، رجل أراد أن يشارك شخصة في شركة أو في تجارة أو يتزوج ابنته أو أي نوع من المعاملات الشخصية بين الناس، فيسأل عنه، واضح ينبغي أن يعني يمتحنه أو يعني يتحرى. كذلك الصبيان والمماليك الذين عرفوا أو قيل عنهم الفجور وأراد الرجل أن يستريه فإنه يمتحنه. ومعرفة أحوال الناس تارة تكون بشهادات الناس، وتارة بالجرح والتعديل، وتارة بالاختبار والامتحان. فهناك وسائل متعددة لمعرفة الناس وكبري أغواله، تارة تكون بشهادات الناس. وما أخطر ما يقع من المصائب في مجتمعنا بسبب المجازفة في موضوع الشهادة، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب هذه الشهادة وقال عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لكن موضوع الشهادة موضوع في غاية الخطورة، ونتيجة أيضا تفشي الجهل بالناس لا يقيمون لهذه الشهادة وزنا. لن أتكلم على شهادة الزور، هؤلاء الزور اللي بيقف أمام المحاكم ويؤجرون بإيه؟ كما تؤجر الدواب، كما تكر الدواب يؤجرون بكم جنيه يدخل ويملى عليه خذ تشهد بكذا يدخل يدخل معاه البطاقة ومعاه الخارجة. وللأسف بعض المحامين يعني هم الذين يتولون هذه الشفاعة وهذه الوساطة. واضح؟ فلن نتكلم على هذا لوضوح أمرهم، ولكن مثلا يأتي رجل يستشهد رجلا في فلان يتقدم لابنته مثلا. واضح؟ فعامة الناس ويأتي هذا في النساء أكثر بيعتبرون هذا مجال من مجالات المجاملة، مجال من مجالات المجاملة والإحسان للصديقة أو القريبة أو الأخت أو الأخ أو كذا، فبيحصل نوع من المجاملة إن دي جت فرصة إن يقدم له خدمة، فيعني يعني يمدحه مدحا يفوق الوصف. وهو في الحقيقة خلاف ذلك، يعني هو ما أتى ليسألك عنه إلا أنك قريب الصلة به، احتكاكك لتعاملت معه سواء بالمال أو السفر أو المصاحبة الطويلة، فتستطيع أن تحكم عليه. ثم ما الذي يستشر؟ والإنسان قبل أن يستشر أيضا يتحرى أن شخص يكون وثيقة صلة بهذا الشخص، يعرفه جيدا، مش أي واحد مجرد يرونه في المسجد داخل طالع المسجد لا يكفي، لابد من شخص يكون احتكر احتكاكا قريبا جدا، بالذات في السفر وبالذات في التعامل المالي، لأن المال هو الذي يكشف حقيقة الإنسان، كما قال تبارك وتعالى في آخر سورة الكتاب: إن يسألكموها فيخفكم تبخلوا ويخرج أبغانكم. فالمال هو الذي يخرج الأبغان ويكشف حقيقة الإنسان. واضح. الشاهد ان ليس كل شخص ينبغي ان يستفسر، لابد الانسان يكون فقيها يعرف من الذي يستفسره، يكون شخصا قريب الصله جدا. وكما قلت اما عاثره في سفر، وسفر مش معناها سفر ركب جنب في السياره ساعتين من هنا جدا مثلا او جدا، لا السفر يعني سفر حقيقي. لماذا؟ لان في السفر الانسان لن يستطيع التكلف، ما هو لو صبر وتكلف وتجمل وظهر جذوره بصوره مزيفه ممكن يصبر عليها نصف يوم او يوم او يومين، لكن في اليوم الثالث تظهر حقيقه اخلاقه. ولذلك قالوا ان السفر سمي سفرا لانه يسفر عن حقيقه الشخص وعن اخلاقه الحقيقيه حيث لا رقيب عليه، فتظهر طباعه في صورتها الحقيقيه. فالشاهد ان في اي سفر لابد السفر يكون طويلا ومعتره دقيقه وضح، ثم يذكر هذا الشخص الذي يستشهده، يذكره بالله لا تكتب الشهاده، وهذا موضع من الوضع الذي تجوب فيها الغيبه لما تاثر عليه. امر اخر مهم جدا، وهو انك تقول لهذا الشخص الذي تستشهده تضمن له ان الذي تقوله انا لن استعمله في التشهير بهذا الشخص او ادويته او التشهير عليه، انما فقط كي اخرج هل يصلح لهذا الامر ام لا. هذه الفائده التي اطلبها، واضح؟ فتضمن له انك لن تخبر احدا خاصه الشخص الذي تكلم في حقه، لان كثير من الناس تخشى ان تؤدي الشهاده لانه بينطبق عليه المثل الشائع الذي لم نذكره، انه يعني لا يصبر ابدا على كتمان سر، مجرد ما فلان بيسال عن فلان جري على طول يقول فلان جزاء عليك، واضح؟ او العكس، الشخص الذي يسال عن فلان بعد ذلك يقول انا انخدعت، ده فلان قال عليك كذا وكذا وكذا، واضح؟ هذا لا يصح، لانك انت بهذه الطريقه ايضا هذه السلوكيات قد تكون فتنه لبعض الناس فيمتنعون من اداء الشهاده او يعطي حالا محايدا، مما يترتب عليه كثير من الضرر خاصه في المساح وفي المعاملات. واضح؟ فينبغي ان تضمن له وتخبر وتقول له قال النبي عليه الصلاه والسلام ان المجالس بالامانه، المجالس بالامانه صرحها حديث اخر، قال النبي عليه السلام اذا حدثك الرجل او اذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي امانه. للاسف الشديد من اصعب الاخلاق المنتشره في مجتمعنا عدم مراعاه ادب العذر الذي يتضمنه هذا الحديث. يعني الرسول كان بيقول ايه؟ اذا حدث الرجل بحديث، يعني واحد جالس مع شخص وبيكلمه في موضوع معين ثم التفت، يعني سواء قبل ان يكلمه او بعد يكلمه، يعني ايه التفت؟ يعني ايه التفت؟ ايوه التفت يعني بيشوف في حد سمع هذا السر او هذا الكلام. دي قرينه تدل على ايه؟ انه يكره ان يعرف احد ما جرى بينك وبينه من كلام. اذا حدث رجل بحديث ثم التفت بيشوف في حد سمع فهي امانه. فهذه قرينه تدل على ان هذا الكلام امانه، الاصل في انه لا يخرج لا تخفيه لاحد، واضح؟ حتى لو لم يقل لك الشخص اوعى تقول لحد او احفظ هذا السر، من دون ان يقول لك الاصل فيما يدل في هذه المجالس اذا حصلت قرينه تدل على انه ليس سر كلاما مشاعا لكل الناس، واضح؟ فهذه امانه، يعني معناها ان تضييعها خيانه للامانه. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واضح؟ فاذا هذا الخلق عزيز جدا في هذا الزمان. فيعني نتوافى جميعا بمجاهدة النفس في عدم الكلام بنشر أسرار الناس أو خطائفهم أو الأمور المتعلقة بهم إلا إذا أذن لك في ذلك، لكن الأصل أن الإنسان لا ينقل ما يحصل في المجالس الآخرين لأن المجالس للأمانة. إذا تشرح للشخص الذي تختار أولا من الذي تستشهده، لابد أن تكون معرفة دقيقة وعميقة. ثانيا لابد أن تذكره بمسؤوليته في أن يكون صادقا، يعني الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إياكم غنيا أو فقيرا الله أولى بهما. فإذا تشهد هذا لوجه الله. أيضا من المخاطر التي تحصل في موضوع الاستشهاد كما يحصل مجاملة في جانب التزكية، يحصل حسد في جانب الذنب، قد يضم الإنسان لهوى في نفسه يعمم الأحكام ينبغي ألا تعمم، يكون له رغبة في نفسه وهوى في نفسه، فإذا استشهد ينكر مثلا من الزواج بفلانة أو بفلان لحسد في نفسه وحسد، وينفذه من خلال الخيانة في أداء الأمانة. لا، لا ينبغي لا المجاملة ولا ينبغي المجازفة في المبيح، ولا ينبغي أيضا المجازفة في الرم والتنفير لغرض وهوى في لمصلحة نفسه. لا، ينبغي أن يكون منصفا مستقيا لله عز وجل في أداء الشهادة. فأيضا ينبغي أن يراعي الإنسان ألا يستشهد من بينه وبين الشخص عداوة قد تدره إلى عدم الإنصاف إذا استشهد أو طلب منه الشهادة في حقه. إذا هذا فيما يتعلق بمعرفة الناس كما يقول شيخ الإسلام، تارة تكون بشهادات الناس، وتارة بالجرح والتعديل، وتارة بالاختبار والامتحان. بالاختبار والامتحان يعني خاصة يعني في بعض الأخلاق التي تظهر يعني بالامتحان، مثلا تخلق البخل، سهل الإنسان يحاول أن يجد الشخص في اختبار ويبحث عنه، لأن البخل هو الأخلاق التي يصعب جدا كتمانها، أن البخيل لا يستطيع أن يقاوم حتى لو عرف أن الناس تنظر له وتراقبه وأنه في امتحان، يتكرر هذا الاختبار وهذا الامتحان وغير ذلك من الأحوال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكما عظم الله الفاحشة عظم ذكرها بالباطل، كما عظم الله الفاحشة وبين خطرها وعقوبتها، في الجهة الأخرى عظم أيضا ذكرها بالباطل، أن يتكلم الإنسان بها بالباطل الذي هو القذف، الذي هو القذف. فقال بعد ذلك: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة إلى آخر